هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب، أجوبة العلماء عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مجددا في هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب. اكتبوا إلينا على العناوين التالية، عنوان الإيميل هو radiohadi@irib.ir، والبريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم المقدسة، صندوق بريد 666. لمتابعة هذه الحلقات يمكنكم أن تذهبوا إلى موقعنا على شبكة الإنترنت وعنوانه arabic.irib.ir. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين، ويسرنا أن يكون معنا في هذه الحلقة ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
معنا ثلاثة أسئلة، السؤال الأول من الأخ أحمد ويدور حول الصلاة بدون اغتسال الجنابة، بدون الغسل، والسؤال الثاني يدور حول مدى الحاجة إلى العودة للمرجع، مرجع التقليد، والسؤال الثالث يدور حول الإرث. فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله من جديد.
هذا السؤال أنا أقرأه كما هو ثم نأتي للتوضيح إن شاء الله.
لا بأس.
يقول الأخ: هل تصح الصلاة إذا كان الواحد لم يعرف باغتسال الجنابة؟ يعني هنا ربما يمكن أن يؤول على المعنى التالي، أنه لم يتأكد من أن عليه غسل الجنابة مثلا.
لم يكن يعرف أن عليه غسل جنابة،
أو لا يعرف أساسا أن الغسل، غسل الجنابة، واجب من أجل إقامة الصلاة،
أو يغتسل ولكن لم يكن يعرف الكيفية الصحيحة،
أو لا يعرف الكيفية الصحيحة. أحسنتم. نعم.
على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية نتوجه بالتحية إلى الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. غسل الجنابة بالنسبة للصلاة يمثل الطهور، ولا صلاة إلا بطهور، هذا مسلم. المتعمد يكون مذنب، عصى الله عز وجل، غير المتعمد تكون صلاته باطلة لكنه لم يعصي، لم يذنب، يجب عليه قضاء الصلاة، باعتبار أن الطهور يساوي الصلاة، بدونه لا تصح الصلاة. الشيء المهم الذي ينبغي أن نلتفت إليه الشقوق اللي حاولنا أن نفهمها من سؤال الأخ: مر غير متأكد أن عليه غسل جنابة، هو استيقظ الصبح مثلا وجد بللا في لباسه، لم يتيقن أن هذا البلل هو جنابة أو شيء آخر، ما لم يتيقن أنه صار جنوبا لا يجب عليه الاغتسال أساسا، هذا مسلم. إذا تيقن أنه صار جنوبا إما بالاحتلام أو بالأسباب الأخرى، ثم بعد ذلك نسي أن يغتسل، يوم يومين نسي أن يغتسل وتذكر بعد ذلك، هنا واضح أن الصلوات التي صلاها وهو ناس للجنابة يجب عليه أن يعيدها، هو غير مأثوم، لأن الإنسان ليس بيده أن ينسى أو لا ينسى، قد يكون نسيانه يدلل على درجة من عدم الاكتراث، لكن على كل حال ما دام ناسي نحن لا نستطيع أن نقول بأنه عاصي ومذنب. وهذا الإنسان يغتسل الآن ويجب عليه أن يقضي الصلوات الماضية ويبدأ بصلوات صحيحة جديدة بحسب المواقيت الجديدة. مرة ثالثة، هذا الإنسان أجنب قطعا، لكن أساسا هو مو عايش في جو ديني بالمعنى الصحيح للكلمة، ما يعرف أن هناك اغتسال، ينظف المكان وانتهت القضية، اكتفى بهذا المقدار مثلا، أو كما في عادة بعض البلدان الغربية بعد فعل موجب الجنابة خصوصا في العلاقة بين الزوجين يستحمون من باب النظافة، لا يقصدون لا غسلا ولا إلى ما هنالك. هو لم يعش في بيئة إسلامية مع أنه مسلم، عاش في بلد من تلك البلدان، كان ثقف على العادات والتقاليد التي عندهم، فكان يدخل يستحم لا يغتسل بنية الاغتسال. مثل هذا الإنسان لم يكن يغتسل في الحقيقة ولم يكن يعرف أنه يجب عليه الاغتسال، هذا أيضا للأسف الشديد صلاته باطلة. إن كان مقصرا في عدم التعلم فهو مأثوم، إن لم يكن مقصرا كإنسان جاء إلى الإسلام جديدا مثلا لم يلتفت أصلا إلى أنه في الإسلام مثل هذه التعاليم التفصيلية، خصوصا أنه في الأديان الأخرى ما موجود هالقضايا، تعاليم في كل حركة وسكنة، بحيث النظام التشريعي لا يترك جانبا من جوانب الحياة إلا ويملأه، هذا الإنسان قد يكون معذورا. لكن على كل حال صلاته التي صلاها من دون اغتسال باطل، يجب عليه أن يقضيها. هذا ليس عقوبة، هذا من باب أن الصلاة الصحيحة هي التي يصليها الإنسان عن طهور، وهو صلى لا عن طهور، فيجب عليه أن يقضي، لأن الصلاة إذا فاتت يجب قضاؤها.
شكرا لكم سماحة الشيخ، تابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين، مرحبا بكم سماحة الشيخ،
حياكم الله.
ننتقل إلى السؤال التالي، وهو من الأخ صادق من النجف الأشرف، يقول: إذا اجتمعت بعض المسائل الفقهية عندي ثم اطلعت على بعض الكتب الفقهية فوجدت الجواب، هل هذا يكفي أم لابد من العودة إلى مرجع التقليد لمعرفة هذه الأحكام؟
الحقيقة هذا يجرنا إلى كيفية أخذ الفتوى من المرجع. من الواضح جدا أن هذا الأخ لا يقلد الكتب الفقهية، يقلد المرجع
طبعا
طبق الموازين الشرعية، فيجب عليه أن يعمل بفتوى مرجعه. الآن يأخذ فتوى مرجعه طارة من نفس المرجع إذا كان من جيران المرجع ويتسنى له رؤيته، وهذه حالة نادرة، أو يأخذ الفتوى من وكيل المرجع. الوكيل مو وكيل في إعطاء الفتوى هو عادة، لكن يوثق عادة بالوكيل، لأن المرجع لا يوكل شخصا إذا لم يكن يثق به، أو يأخذ الفتوى من الرسالة العملية الرسمية للمرجع. مثلا المرجع أصدر كتاب تحرير الوسيلة أو كتاب منهج الصالحين، يأخذ الفتوى من الرسالة العملية الرسمية للمرجع التي في شرق الأرض وغربها يعلم من المؤمنين أن هذه رسالة الإمام الخميني، هذه رسالة المرجع الفلاني. الحالة الثالثة أن يأخذ الفتوى من كتب فتوائية جمعت فتاوى المرجع، ولكن المرجع أو مكتبه أمضاه وقال نعم هذه مطابقة لفتاوانا، وهذا موجود الآن في عصرنا الحاضر، تجد كتب تجمع فتاوى عدة مراجع، خصوصا في الحج هذا موجود وشائع الآن، لأن كثير من المؤمنين يرجحون الاحتياط في الحج لأنه مرة واحدة في العمر قد يوفق إليه الإنسان. إذا أمضى المرجع أو مكتب المرجع لا أقل مخول من قبل المرجع، فهذا يوجب الوثوق بأن هذه الفتاوى مطابقة لفتوى المرجع. لكن الأخ يسألني يقول هل أستطيع أن أخذ الفتوى من أي كتاب ديني أو كتاب جمع فتاوى؟ الجواب لا، إذا لم يكن الكتاب موثوقاً بحيث أمضاه المرجع أو أيده أو ختمه مكتب المرجع أو إلى ما هنالك، لا أستطيع أنا من أي كتاب ينسب فتوى إلى مرجع أن أقول بأن هذه الفتوى هي فتوى المرجع، لأن هذا الذي نقل أو ألف الكتاب قد يكون التبس عليه الأمر، قد يكون اشتبه في نقل فتوى المرجع، وهذا احتماله موجود. فما دام احتماله موجودا ولم ينفه لي المرجع أو مكتبه، فلا أستطيع أن أعمل بدون تحقق.
شكرا لكم سماحة الشيخ. إذن الكتب الفقهية العامة هي تفيد في إعطاء الجواب الصحيح،
نعم،
ولكن تبقى دائما فتوى مرجع التقليد، لأنه ربما هناك اختلاف بين المراجع،
لا بد من الوثوق بانتسابها إلى المرجع.
أحسنتم كثيرا. الآن مع السؤال الأخير من الأخ أبو هادي، ويدور حول الإرث. يقول: توفي شخص وترك أرضا زراعية قريبة من الأحياء السكنية، وحصلت للورثة معلومات بأن الأرض حولت إلى أرض سكنية من قبل الجهات المختصة بالدولة، فتمت القسمة بين الورثة على أنها أرض سكنية. وبعد سنة تبين لهم بأن الموافقة على تحويل تلك الأرض إلى سكنية حصلت بعد الانتهاء من القسمة بسنة، فهل يجب التراجع وتغيير تلك القسمة أم لا؟
الجواب عليه يرتبط بالنسب المئوية التي تحملها قيمة هذه الأرض. الأرض الزراعية تتساوى أجزاؤها عادة في القيمة، فإذا قسمت وحين التقسيم قسمت على أساس أنها أرض للسكن أو أرض تجارية، من الواضح جدا أن الأرض التجارية تختلف وتتفاوت أجزاؤها، قد متر منها إلى جانب الشارع يساوي عشرات الأمتار إذا كان في عمق الأرض. فإذا كان التقسيم لحظة كونها أرض سكنية وكانت تتفاوت أجزاء الأرض بحيث أحد الورث أخذ 100 متر من الجهة التي هي ملاصقة للشارع المفترض بحسب التخطيط المدني، وآخر أخذ 1000 متر مقابل هذه 100 متر لأنه في عمق الأرض أقل قيمة بعشرة مرات، سيصبح متر الأرض. ثم ظهر أن كل التقسيم كان مبنيا على ماذا؟ على وهم، وأن هذه الأرض لم تصنف حين التقسيم. أقول حينئذ لابد أن يلحظ زمن التقسيم كم كانت قيم الأرض.
صحيح.
إلا إذا تراضى الورثة باعتبار أن الأرض الآن خططت مدنيا، ولو لم تكن حين التقسيم كذلك، لكن هي حين التقسيم كان يتوقع أن تخطط لنفترض في الواقع، والآن خططت مدنيا، والذي أخذ 100 متر الآن 100 متر مالتة تساوي 1000 متر اللي في الداخل، فإذا تراضى الورثة بالقسمة السابقة لا بأس بذلك. أما إذا تشاحوا فلا بد من إعادة التقسيم من جديد، لأن التقسيم كان مبنيا على وهم وخطأ، وهو أن الأرض صارت أرضا إعمارية بينما كانت لا تزال أرضا زراعية. فالتفاوت الذي حصل في السهام حصل على تقدير لم يكن موجودا حين التقسيم. فإذا تشح الورثة الآن ولم يتراضوا ولم يتصالحوا، خصوصا وأن الفرض الذي قسموا على أساس صار واقعا الآن بالفعل، يعني هم لم يخسروا شيئا في الحقيقة، إذا تراضوا بها ونعمت، إن لم يتراضوا تعود الأرض وتقسم من جديد.
جيد، صيغة السؤال تقول بالوجوب، يعني الأخ يقول هل يجب التراجع؟
هذا يرتبط بحقوقهم.
أحسنتم، نعم.
إن تراضوا لا يجب التراجع، وإن اختلفوا ولو واحد منهم اختلف مع البقية، البقية متراضون، إذا 4 من 5 متراضون وواحد مراضي لازم يعاد التقسيم من جديد.
في موضوع الإرث سماحة الشيخ، مع طبعا احترامنا للأنصبة في التقسيم وحقوق الناس، يعني ينبغي أن تعطى هذه الحرمة للمتوفى، ولا سيما هذا المتوفى هو أب أو أم أو أخ أو أخت، فيجب الحفاظ على هذه الحرمة وهو في قبره تحت التراب، ولا يجب أن يتشح الإخوة أو الورثة كما تفضلت.
لكن إذا تشحوا فالقانون لا بد وأن يحل، يعني الإسلام له قانونان في الحقيقة،
يعني نحن نريد أن ندخل مسحة أخلاقية على الأحكام الفقهية والحقوق الشرعية.
أساسا الأخلاق قبل القانون.
أحسنتم.
الأخلاق قبل الفقه، سواء في العلاقات الزوجية أو في الإرث أو في كل شيء.
أحسنت.
عندما نفشل في سوق الإنسان إلى النظام الخلقي الرفيع،
إذن
سنلتجئ إلى القانون. من هنا الشريعة ما فرطت في شيء.
صحيح.
حثت الناس على التعاطي الخلقي، ولكن قالت لابد من الانتهاء إلى باب القاضي إذا لم تتعاطوا بالخلق الرفيع فيما بينكم.
نعم.
إذا لم تتعاطوا بالتسامح، إذا لم تتعاطوا بالإيثار، إذا لم تتعاطوا إلى آخره من هذه المفاهيم العالية والعناوين العريضة العالية، القانون لابد وأن يأخذ مجراه، لأن الحدود الأخلاقية ليست حدود حدية ما تحل المشكلة.
نعم صحيح.
في الإنسان الذي لا يريد أن يحل عبر الأخلاق.
نعم.
لابد من الحل القانوني القضائي، فالانتهاء إلى باب القضاء ينتهي عندما تنتهي هذه المفاهيم الأخلاقية الرفيعة على مستوى الإجراء العملي.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسن سويدان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.